أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا الفصل الخامس الأخير من المرحلة الأولى هو في أنه لا تكرر في الوجود. نحن في الدرسين السابقين اللذين بدأنا بهما هذا الفصل ذكرنا أولا تحرير محل النزاع والكلام في هذه المسألة، وذكرنا أيضا مبادئ المسألة التصورية والتصديقية، ووصل الكلام إلى الأدلة على المدعى. نحن ذكرنا أن الفصل فهرست الفصل أن المصنف بسبب تغييره للعنوان من استحالة إعادة المعدوم بعينه إلى استحالة تكرر الوجود جعل البحث على قسمين: قسم خاص بالبرهان على أن لا تكرر في الوجود، وطبعا البرهان عليه يشمل إعادة المعدوم، لأن قلنا أن لا تكرر في الوجود العلاقة بينها وبين استحالة إعادة المعدوم هي عموم مطلق، لأن إعادة المعدوم هو نوع من التكرر، ولكن تكرر متخلل العدم. أما يمكن أن نتصور تكرر دون تخلل العدم، بأن يكون لشيء واحد وجوده بهذا المعنى. على أي حال المصنف
تصور بدوي،
يعني كتصور بدوي طبعا، وإلا هو أصلا بديهي البطلان كما يقول الشيخ الرئيس. هذا القسم الأول برهان على استحالة التكرر في الوجود، ثم القسم الثاني هو الأدلة الخاصة باستحالة إعادة المعدوم بعينه كأدلة. وخلال الاستدلال يذكر المصنف إشكالات وإجابات. نحن قبل أن نبدأ بالبرهان الذي ذكره المصنف على استحالة التكرر في الوجود، فقط أنا أريد أن أضيف إضافة جيدة يعني لتحرير محل النزاع. ذكرنا عند تحرير محل النزاع أن الخصم في هذه المسألة، عليكم السلام ورحمة الله، ذكرنا عند تحرير محل النزاع أن الخصم في هذه المسألة في الحقيقة هم الأشاعرة والمعتزلة، ولا خصم فلسفي من الحكماء في مسألة إعادة المعدوم بعينه أو تكرر الوجود. وبينا هناك كيف أن الفرق بين المعتزلة والأشاعرة. النقطة التي أريد أن أضيفها هو أنه الفاضل المقداد على ما نقلنا عنه من إرشاد الطالبين ذكر أن المعتزلة لما كانوا قائلين بشيئية المعدوم جوزوا إعادة المعدوم بعينه، لأن الإعادة لابد لها من شيئية للمعدوم في ظرف العدم ثم يعاد، يعني هو ليس إيجادا جديدا وإلا لم يكن إعادة. وأن الأشاعرة لم يقبلوا بشيئية المعدوم، ولكن أقاموا أدلة أخرى على إمكان إعادة المعدوم بعينه. ومن ثم أنا ذكرت كلام للمحقق الطوسي في تلخيص المحصل، هو أنه في الحقيقة سواء آمن الأشاعرة بشيئية المعدوم أم لم يؤمنوا بشيئية المعدوم، إن براهينهم التي اعتمدوا فيها على جواز إعادة المعدوم بعينه لا تتم إلا بأن نقول للمعدوم شيئية. هذا الأمر، أنا الإضافة التي سأذكرها اليوم هي إضافة أيضا عند شيخ الرئيس ابن سينا في كتاب التعليقات، أيضا ينصص على هذا الأمر، يقول في صفحة 149 من كتاب التعليقات، يقول: إعادة المعدوم لا يصح، فإنه لا يكون للمعدوم عين ثابت مشار إليه في حال العدم حتى يمكن إعادته بعينه. فكأنه بالدلالة الالتزامية إن صح التعبير يقول حتى يصح أصل فرض إعادة المعدوم بعينه لابد من أن نفرض للمعادي في ظرف العدم ثبوت ما. فإذا هذا أيضا نقد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة مع رفضهم بشيئية المعدوم أقاموا أدلة على جواز إعادة المعدوم. فالكلام كل الكلام هو في هذه النقطة، أننا أيضا نريد أن نقول كما سيظهر أيضا في دفع حجج الخصوم أن أيضا كلام الأشاعرة في تجويزهم، يعني يمكن الآن أن نرجع إلى بحث أن الوجود يساوق الشيئية في ردنا على المعتزلة الذين جوزوا أن الشيئية أعم من الوجود وأن للمعدوم شيئية، هناك يمكن أن نقول أن الأشاعرة ارتكبوا القول بأن للمعدوم شيئية من خلال تجويزهم إعادة المعدوم بعينه، لأنه لا يمكن القول بإعادة المعدوم بعينه إلا بأن يكون للمعدوم شيئية حتى يعاد. فيمكن في باب أن الوجود يسابق الشيئية أن نقول حتى الأشاعرة قائلون بأن للمعدوم شيئية وإن لم ينطقوا بها، ولكن قائلون بها لتجويزهم إعادة المعدوم بعينه. هذه النقطة التي أحببت الإضافة. النقطة الثانية أيضا المربوطة في بتحرير محل النزاع التي أحببت الإضافة إليها هي أن هناك بعض علماء الإمامية أيضا قائلون بجواز إعادة المعدوم بعينه. هلا بغض النظر هم قائلون بها اشتباها لعدم فهمهم معنى الإعادة بعين لا يهمنا، ولكن هم نصصوا على تجويز هذا الأمر. منهم العلامة المجلسي في بحار الأنوار قال في الجزء السابع صفحة 47، العلامة المجلسي قال: تذنيب، اعلم أن القول بالمعاد الجسماني مما اتفق عليه جميع المليين وهو من ضروريات الدين. لاحظ أي معاد يتكلم، معاد جسماني، هذا سنعود إليه عند دفع حجج الخصوم، لأنه في الحقيقة الذين جوزوا إعادة المعدوم بعينه جوزوه لتصحيح المعاد الجسماني لا مطلق معاد كما سننبه عليه. على أي حال، ومنكره منكر المعاد الجسماني خارج عن عداد المسلمين والآيات الكريمة في ذلك ناصة لا يعقل تأويلها، والأخبار فيه متواترة لا يمكن ردها ولا الطعن فيها. لاحظ ماذا يقول: وقد نفاه أكثر ملاحدة الفلاسفة تمسكا بامتناع إعادة المعدوم، ولم يقيم دليلا عليه، يعني على امتناع إعادة المعدوم، بل تمسكوا تارة بادعاء البداهة وأخرى بشبهات واهية لا يخفى ضعفها على من نظر فيها بعين البصيرة واليقين، وترك تقليد الملحدين من المتفلسفين. هذا كما قلنا في الجزء السابع صفحة 47. طبعا فإذا في هذا الجزء العلامة المجلسي يقول هم تمسكوا بهذه القاعدة التي لا دليل عليها وكانوا يدعون البداهة، فهو يعني يقول بأن هذه غير تامة، قاعدة امتناع إعادة المعدوم بعينه، فهو أيضا يمكن عده من الخصوم، يعني خصوم في هذه المسألة. ولكن لافت أن هو في المجلد الثامن يعني كأنه يتراجع عن هذا الكلام، لأنه يقول إن الحكماء في المجلد الثامن، يعني بعد مجلد، يقول إن الحكماء وإن لم يثبتوا المعاد الجسماني والثواب والعقاب المحسوسين، يقول فلم ينكروها غاية الإنكار، مع أنه فوق كان عم يقول ملاحدة الفلاسفة، فلم ينكروها غاية الإنكار بل جعلوها من الممكنات لا على وجه إعادة المعدوم. لاحظت؟ على إلى آخره. لا يهمنا فعليا كيفية الجمع بين كلام العلامة المجلسي، ولكن أيضا الإضافة الثانية التي أردت ذكرها هي هذه القضية، أنه نعثر من بين المحدثين في الإمامية على من عارض قضية استحالة إعادة المعدوم بعينه. النقطة الثالثة التي أريد أن أضيفها وهي من المهمات صراحة هي أن نحن ذكرنا أن لا تكرر في الوجود إذا أردنا أن نرصد تاريخيا هذا العنوان. قلت أنا في كتب المتكلمين أشاعرة، المعتزلة، إمامية، في كتب المتكلمين حتى عند الفلاسفة المسألة كانت هي استحالة إعادة المعدوم. جئنا عند صدر المتألهين بدأت المسألة تأخذ لونا آخر، يعني عنوانا آخر، هو استحالة تكرار في التجلي، تكرار أن التجلي لا يتكرر. الملا هادي السبزواري ذكر أيضا التكرار في التجلي في منظومته، قال مثلا: ومنه لا تكرار في التجلي إذ التجلي بوجوده الفعل، بوجود فعلي، ذكر هذا الأمر في منظومته. العلامة الطباطبائي جاء ووضع هذا العنوان عنوانا مستقلا للمسألة بعد أن كان عنوان المسألة هو استحالة إعادة المعدوم بعينه. هنا يوجد سؤالين. السؤال الأول أنه كما ذكرت أنا سابقا، والآن أنا سأستدرك يعني على ما ذكرته سابقا لأمر عثرت عليه في كتاب المباحثات، قلنا أن كلمة التكرار في الوجود، التكرار في التجلي، جاء بها صدر المتألهين من كتب العرفاء وأدخلها في مبحث استحالة إعادة المعدوم بعينه، وأما المسألة كانت هي إعادة المعدوم بعينه عند المتكلمين والمشاء. ولكن في الحقيقة إن استحالة تكرار الوجود موجودة عند الشيخ الرئيس كمصطلح، أين في كتاب المباحثات؟ في كتاب المباحثات صفحة 326 يقول الشيخ الرئيس عنده يعني يتكلم عن إعادة المعدوم بعينه، يقول: والحال في الوجود المتكرر كالحال في الذات المعادة. لاحظت؟ يتكلم. طبعا غالب الشراح حتى إذا تبحثون، حتى سمعت الشيخ أمين نجاد في هذا الفصل يقول هذا العنوان غير موجود إلا عند صدر المتألهين، والعلامة الطباطبائي وضعه كعنوان مستقل، لكن في الحقيقة موجود في المباحثات.
بس كان يفرق بينهما.
إيه، ما نحن فرقنا، قلنا التكرار أعم كما يذكر العلامة الطباطبائي نفسه.
لعله يقصد حصة خاصة من التكرار، التكرار الذي توسطه عدم.
ما في التكرار الذي يتوسطه العدم هو إعادة المعدوم.
نعم.
هو نفى إعادة المعدوم ثم قال: والحال في التكرار كالحال في الإعادة. لاحظت؟ يعني يؤسس مطلب جديد، يقول: والحال في الوجود المتكرر كالحال في الذات المعادة، كالحال في الذات المعادة. ولو ولما لا يكون الوجود نفسه معادا ويتكرر وكذا، يذكر يعني كلامه. هذه ايضا نقطه مهمه، ان العنوان طبعا لم يعني لا نجد شيخ رئيس يركز على العنوان، ولكن كلمه موجوده يعني يعثر عليها. اخيرا، هذا البحث ايضا من اللافت في كتاب المباحثات انه نقله عن ارسطو. يعني هو ليس من ابداعات المسلمين، هو ليس من ابداعات المسلمين. يعني لماذا؟ لاننا نحن قلنا ان المتكلمين ذهبوا الى تجويز اعاده المعدوم بسبب قضيه المعاد، لكن في الحقيقة هم جوزوا إعادة المعدوم بسبب قضية المعاد، ولكن هذا أجنبي عن أن تكون نفس قضية إعادة المعدوم نشأت على أيديهم. بل هي حتى في المباحثات صفحة 325 الشيخ الرئيس يقول: قيل في كتاب ما بعد الطبيعة، يعني كتاب أرسطو ما بعد الطبيعة، حيث يتكلم في أن المعدوم لا يعاد، ما هذا لفظه؟ يعني يذكر أن أرسطو فتح بحثا حول أن إعادة المعدوم وغير ذلك، يذكر في كلام طويل. أنا يهمني فقط هذا محل الشاهد. هذا إذن بالنسبة إلى أمر آخر أضفناه بالنسبة إلى تحرير محل النزاع، فصارت المسألة إذن واضحة بالنسبة إلى وجوه البحث، تاريخ البحث هذه المسألة. وبذلك نكون قد انتهينا من عنوان المسألة، مبادئ المسألة، وتحرير محل النزاع. فقط أيضا نقطة أخيرة ونختم، هي أن العرفاء، خب الآن صار واضح بالنسبة إلينا، المتكلمين ذكروا استحالة إعادة المعدوم بعين، فلاسفة المشاء نفس الأمر، وأن وجدنا كلمة لابن سينا حول التكرر، لكن الموج العام الجريان العام هو استحالة إعادة المعدوم. ملا صدرة ذكر أدخل قضية التجلي، لا تكرار في التجلي، وفي سياق حديثه عن استحالة إعادة المعدوم بعينه. صاحب المنظومة ملا هادي السبزواري عنوان البحث كان عنده استحالة إعادة المعدوم بعينه، وفي الأثناء ذكر لا تكرار في التجلي. العلامة الطباطبائي جعله عنوانا مستقلا، لا تكرار في الوجود، ليدخل ضمن مباحث الفلسفة. النقطة الأخيرة هي أن العرفاء قالوا لا تكرار في التجلي. هل يقصد العرفاء من كلمة لا تكرار في التجلي نفس ما يقصده الفيلسوف من لا تكرار في الوجود؟ هنا نجد أن الحكيم الآملي الشيخ محمد تقي الآملي يذكر في الحقيقة أن عدم التكرار في التجلي عند العرفاء يقصد منه أحد معاني ثلاثة، أحد هذه المعاني يتقاطع مع كلام الفلاسفة. قال: أولا، المعنى الأول لعدم التكرار في التجلي هو عدم التكرار في التجلي بالنسبة لكل مرتبة مرتبة من الوجود المنبسط. يعني كل مرتبة لا تتكرر، لا يوجد فرد عين الفرد الآخر في مراتب الوجود، كل فرد كمراتب العدد. يعني يقصدون هذا الأمر. طارة الأخرى لا، يقصدون أن الوجود المنبسط هو ذو وحدة، يعني لا وجود لنسخة أخرى عنه. بهذا المعنى يقصدون لا تكرار في التجلي هذا النفس الواحد أو الوجود المنبسط الواحد. وثالثا يقصدون من لا تكرار في التجلي أنه في الحقيقة أن الوجود هو ذو شخصية واحدة متكاملة المراتب، يعني وكأنه يريد أن يشير إلى أنه ما صدر عن الواجب تعالى هو أمر واحد، وما أمرنا إلا واحدة. فيقول هذه معاني. طبعا هذه المعاني، فإذا إذا قرأنا نحن عند العرفاء لا تكرار في التجلي، ليس بالضرورة أن يكون مقصودهم عين ما يذكره العلامة الطباطبائي. نعم بالمعنى الأول يعني لا تكرار في المراتب، هنا قد يتقاطع مع هذا الأمر. مضافا الثاني هو الذي الثاني بمعنى هو يقول الوجود كله هو لا نسخة أخرى عنه. الثالث يريد أن يقول أن الوجود منسجم، يعني انسجام الوجود بين أجزائه، يعني لا يشير إلى نسخة أخرى، وكأن الوحدة الداخلية أنه التجلي واحد، يعني وحدته الداخلية الانسجامية. يعني مثلا لاحظ تعبيره الحكيم الآملي يقول الثاني أن هذا الوجود المنبسط مع قطع النظر عن مراتبه شيء واحد وجلوة واحدة لا تكرر ولا تعدد. الثالث أن العالم أي ما سوى الله من جهة ارتباط بعضه ببعض كارتباط أجزاء البدن واحد لا يتكرر، بمعنى يشير إلى الوحدة الداخلية الوحدة الانسجامية، لأنك إذا نظرت إلى العالم وجدت العالم واحد متخادم، فيقصدون أنها الوحدة الداخلية. هذا المعنى الثالث. طبعا هذه النقطة بالنسبة إلى قول العرفاء أن الوجود لا تكرار في التجلي. أيضا الشيء يعني الذي يميز أكثر أنه لا تكرار في التجلي، هناك يعني يقصدون لا تكرار في تجلي الواجب تعالى، يعني أدلتهم تختلف، لأن الله لا يتجلى بأمر واحد مرتين كذا، يعني كأن المسألة تدخل في الإلهيات بالمعنى الأخص أكثر من مباحث الوجود العامة. هذا إذن خلاصة ما نريد أن نتممه. نأتي إلى الأدلة على المدعى. في الحقيقة المصنف في الأدلة على المدعى بدأ بالدليل على المدعى العام، يعني هو الذي أنه لا تكرار في الوجود. هذا الدليل الذي ذكره كله معتمد على مبادئ تصديقية تقدمت أصلاً، لا وجود لمقدمة جديدة في هذا البحث أصلاً. يقول أنه ثبت سابقاً أن الوجود أن الوجود أصيل، يعني بمعنى أن المتحقق في الخارج هو الوجود لا الماهيات. هذا أول. وثبت أيضاً أن الوجود يساوق الشخصية في الفرع الثاني من أصالة الوجود. وثبت ثالثاً أن التشخص يأبى عن الشركة، لأنه هي الجزئية الحقيقية الفلسفية كما تقدم. نحن ذكرنا أن التشخص باصطلاح المشاء يطلق على معنيين، التشخص بمعنى التمايز، هذا يكون في الأذهان، يعني التشخص يعني عوارض المشخصة، يعني تشخص زيد يختلف عن تشخص بكر بأن زيد أطول من بكر مثلا، هذا يطلق عليه تشخص بمعنى التمايز. ليس هذا محل البحث، محل البحث هو تشخص نفسي لزيد، يعني هو الذي يمنع من الشركة، يعني هو الذي يساوق الوحدة، وحدة المتشخص. فبالتالي الوجود أصيل، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الوجود يساوق التشخص. المقدمة الثالثة أن التشخص يساوق الوحدة لأنه يمنع من الشركة. هذه كلها مقدمات تقدمت. إذا ضممنا هذه المقدمات نأتي إلى الفرض. الفرض هو أنه يوجد تكرار في الوجود. ما هو تكرار الوجود كما تقدم في تحرير محل النزاع؟ أنه يوجد شيئية واحدة، تذوت واحد بوجودين، لا اختلاف بين، يعني يوجد ذات بوجود وهذا الوجود الآخر بتمامه هذه الذات، بتمامه هذه الذات. يقول صدر المتألهين هذا كلام دقيق، يقول هذا لازمه وحدة الكثير وكثرة الواحد، وحدة الكثير وكثرة الواحد. كيف؟ يقول لأن تذوته ليس إلا وجوده، فإذا فرضت وجودا آخر فرضت ذاتا أخرى. أما أن تفرض ذاتا ووجودين، يعني ليش؟ لأنه بناء على أصالة الوجود لا معنى للتذوت إلا الوجود. لاحظ شو يعني ذات؟ ذات يعني وجود هو هذه الذات. التصور العامي يتصور بأن الذات شيء والوجود مضاف إلى هذه الشيئية، وكأن هناك ذات أضيف إليها وجود ونفس الذات أضيف إليها وجود آخر مثلا، فكان لذات واحد وجودين. في الحقيقة التصور الفلسفي لأصالة الوجود أن تذوت الذات ليس إلا الوجود الخاص، فإذا فرضت تكرار لوجود لهوية، يعني فرضت وحدة الهوية وتعدد وجود هذه الهوية، هذا يعني أن وحدة الهوية التي هي وجود واحد فرضت لها وجودين فصار الواحد اثنان. لاحظ عبارة صدر المتألهين عبارة أوضح من عبارة العلامة باعتقادي. يقول صدر المتألهين في المجلد الأول صفحة 353، يقول إن وحدة الهوية، شو يعني وحدة الهوية؟ يعني الذات. إن وحدة الهوية عين وحدة الوجود، يعني كون الهوية واحدة يعني وجود واحد لأصالة الوجود. وقد فرض متعددا بناء على التكرار، هذا خلف. يعني القضية كأنك تفرض ألف هي باء، ولكن ألف كثيرة وباء واحدة، هذا عين التناقض. أنك تقول ألف هي باء، ألف كثيرة وباء واحدة، هذا لا يمكن. فالمشكلة كما يقول العلامة طباطبائي، المشكلة في تكرار يعني في التكرار أنك تفرض عينية بين ألف والنسخة المكررة عينية، في عين كون العينية تقتضي عدم التكثر. هذه هلا بالعبارة يظهر أكثر إن شاء الله التطبيق الدليل. يقول الفصل الخامس في أنه لا تكرر في الوجود، المقدمة الأولى، كل موجود في الأعيان فإن هويته العينية وجوده. لاحظ هذه النقطة الجوهرية، يعني هويته العينية يعني شيئيته ذاته هي وجوده. يعني لا تذوت، هذه النقطة المهمة، لا تذوت إلا بالوجود الخاص. إياك أن تتوهم طبعا على مستوى الفرض الذهني وعلى مستوى عقد الحمل على مستوى العروض في الذهن، ما مشكلة يفرق بين الذات والوجود، لكن نحن الآن نتكلم في ظرف الاتصاف، نتكلم في متن الواقع. في متن الواقع ما في عندك متن وتذوت للمتن، وكأن الوجود هو صفحة بيضاء تلونت بالذات، هذا خطأ. أن تتصور وكأن الوجود هو شيء والتذوت هو تذوت هذا الوجود، يعني وكأن الوجود يصبح هو كالعجين والتذوت يصبح هو شكل للعجين، لا لا لا، هو بناء على أصالة الوجود نفس التذوت هو وجوده الخاص. هذه النقطة، لذلك النقطة المحورية الأساسية هذه التي ذكرها العلامة، أن كل موجود في الأعيان هويته هي وجوده. هذا الذي عبر عنه صدر المتألهين، إن وحدة الهوية عين وحدة الوجود، إن في المجلد الأول صفحة 353، وحدة الهوية عين وحدة الوجود. يقول المصنف على ما تقدم من أصالة الوجود. جيد، هذا يعني هذا أيضا يعيد تصوير أصالة الوجود بشكل دقيق. يعني هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والهوية العينية تأبى بذاتها الصدق على كثيرين وهو التشخص. أيضا هذه تقدمت بأن الوجود هو التشخص، هذا في الفرع الثاني من أصالة الوجود. فالشخصية للوجود بذاته، يعني الوجود هو المتشخص بذاته ليس متشخصا بغيره، كما مر في الفرع الثاني أنه قال المصنف، ومن هنا يظهر أن الوجود يسابق الشخصية. هذه المقدمات. خب الدليل، هذه مقدمات مبادئ تصديقية كلها مرات. يقول فلو فرض لموجود وجودان، لاحظ يعني حتى المصنف يعني عم يلعب على العبارة لحتى يصحح الفرض. يعني هو فلو فرض لموجود وجودان، هو بناء على أصالة الوجود لازم يقول فلو فرض لوجود وجودان، يظهر التناقض مباشرة. كيف يعني لوجود وجودان؟ فلو فرض لموجود وجودان كانت هويته العينية الواحدة كثيرة وهي واحدة وهو محال. ليش صار هذا الأمر؟ لأنه الهوية العينية الواحدة، يعني أنت فرضت موجودا واحدا له وجودان، وتقول الهوية العينية التي هي موجودية الشيء هي عين الوجود، فصار الوجودان يساوقان الهوية العينية الواحدة، فصار الوجودان هما أمر واحد. لاحظت كيف المسألة هي؟ طبعا تصوير المسألة بشكل عرفي جدا واضح، يعني أنت تتصور مسألة كيف؟ إنه أنت تتصور هذا الوجود بما له من وحدة شخصية هو كثير، صفت يعني هو كثير يعني تمامه اثنان وهو واحد، هذه المشكلة. أما إذا مزقته صار هو اثنان هذا لم يعد هو يعني. أنت عم تفترض هذا في عين هذيته التي هي عين هويته الواحدة اثنان، هذا هو التناقض، وهذا الذي ذكره صدر المتألهين من أن الوحدة الهوية عين وحدة الوجود. هذا الدليل الذي ذكره المصنف على أي شيء؟ على استحالة التكرار، على استحالة التكرار. طبعا تكرار بعينه كما واضح، أما أن يأتي توأم للوجود مثله شبيهه هذا مش كلامنا أصلا. هذا هو الدليل، هذا الدليل، هذا الدليل أعم من أن يكون الوجودان اللذان فرضا للموجود الواحد يتخلل بينهما عدم أو لا يتخلل بينهما عدم. يعني أعم، هذا الدليل ينفع سواء أكان بين الوجودين اللذين فرضا للهوية العينية الواحدة بينهما عدم. شو يعني فرض بينهما عدم؟ هذا فرض إعادة المعدوم بعينه، أو لم يفرض بينهما عدم. يعني في زمان واحد، في زمان واحد يوجد زيد بتمام مشخصاته وزيديته وله وجودان، هذا مستحيل. وأيضا حتى لو فرض بينهما عدم متخلل، ولكن هذا قضية استحالة إعادة المعدوم هي اللي بدها تصوير تكرار الوجود دون تخلل العدم. واضح أن تفرض زيد بتمامه عينه اثنان مستحيل، هذا مستحيل واضح بديهة. بس تخلل العدم ليش فيها شوي شبهة بالتصور؟ لأنه البعض يتصور في قضية إعادة المعدوم بعينه أن المعاد هو استمرار للمبتدأ، وهو مش صحيح، بحيث أنه بدأ عمر زيد 10 سنوات انتفى، أعدم زيد 10 سنوات ثم أعيد زيد وعاش 10 سنوات جديدة، وكأن زيد المعاد صار عمره 20 يعني، يعني زاد عمره عن هذا 10 سنوات الأولى وتخلل بينهما 10 سنوات معدوم فيها. هذا مش التصوير، نحن عم نصور، حتى إذا بدي شبه الفكرة، عم نصور أن زيد اللي عمره من 0 إلى 10 سنوات أعدم في 2020 لمدة 2030، ثم في 2030 أوجد زيد اللي كان بال 2020 عمره 0 لـ10 سنوات. هذه إعادة مش استمرار للعمر. الاستمرار هذا ما في مشكلة فيه، ما عم نحكي عنه، نحن عم نفترض الذي كان في عام كذا عمره سنة أعيد في عام آخر بما أنه في العام السابق عمره سنة. يعني المعاد بتمامه أعيد. لاحظت المسألة اللي نحن عم نصورها؟ يعني حتى يعني نحن ما تتصوروا أن الإعادة هي استمرار بعد انقطاع، هذا تصوير خاطئ للمسألة. كأننا نتصور أنه بدأ عمره ثم انتهى، أعدم ثم أعيد واستمر عمره، هذا مش صحيح التصوير. تصوير الإعادة بعينه يعني في 2020 نعيد الذي كان في 2010 بقيد كونه في 2010، بقيد كونه في 2010. لاحظت؟ يعني هذا هو، هذا هو، يعني أنت تقول المعاد بعينه والزمان أحد مشخصاته، أعيد في زمان لاحق. يعني وكأنك فرضت زيدا تمام هوية زيد انتهت، هذا تحصل زيد من 2000 إلى 2010، ثم أعد من 2010 إلى 2020، ثم في 2020 أعيد زيد اللي هو من مشخصاته 2001 2010. هذا واضح البداهة والبطلان، بداهة يعني البطلان هذا. ولكن ليش المسألة يتبين أنها فيها خلل بالتصور؟ لأن البعض يفهم أن إعادة المعدوم بعينه وكأنها استمرار، استمرار هو مو استمرار، هو إعادة لذلك العين. وبالتالي إذا إعادة لذلك العين وذلك صارت مسألة بديهية، كيف يعاد 2010؟ يعني أنت جعلت شخص يعيش في سنة 2010 تريد أن تعيده في زمان لاحق بقيد كونه ليس في الزمان اللاحق، هون بتبين الاستحالة. جيد، فإذا سواء أقلنا بأن التكرار تخلله العدم بالنحو الذي صورناه، وهو الذي يقال له استحالة إعادة المعدوم بعينه، أو لم نقل بأن التكرار قد تخلله العدم. النكتة واحدة، ما هي النكتة واحدة؟ أنك تفرض عين، يعني استحالة إعادة المعدوم بعينه كما يقول الشيخ الرئيس، أن العينية يعني الوحدة بعينه، تقول يعني الوحدة، التكرار يعني الكثرة. خب الآن نسأل، هذه كثرة أي شيء؟ كثرة وجوده، يعني يوجد وجودان. خب العينية عينية أي شيء؟ عينية وجوده، لأن الهوية هي الوجود بناء على أساطير الوجود، فصار وجود واحد وجودان. بهذا البساطة، بهذا البساطة. جيد، أنا فقط وبمثل هذا البيان ما بدي أقرأها، بدي أنزل وبالجملة تحت. يقول وبالجملة من الممتنع، لأنه هذا استحالة وجود مثلين هذا سنرجع إليه، وبالجملة من الممتنع أن يوجد موجود واحد بأكثر من وجود واحد، سواء كان الوجودان مثلا واقعين في زمان واحد، هذا اللي يقال له التكرر بالمعنى الخاص، من غير تخلل العدم بينهما، أو منفصلين يتخلل العدم بينهما. فالمحذور هو هو، وهو لزوم العينية مع فرض الإثنينية. لاحظ المصنف، المصنف كيف عبارته؟ أنا بهمني جدا عبارة المصنف. المصنف قال وبالجملة من الممتنع أن يوجد موجود واحد، هو ليت المصنف زاد مقدمة واحدة، قال والموجود على أصالة الوجود هو الوجود، مش هذا اللي تقدم معنا نحن في أصالة الوجود؟ فلو قال والموجود هو الوجود، خب بعد كل كلمة موجود حط محل وجود، بيبين شناعة المطلب أكثر، بأن يقول وبالجملة من الممتنع أن يوجد وجود واحد بأكثر من وجود واحد، ويصبح المطلب جدا واضح، يعني حتى إذا ألغى كلمة موجود ووضع محلها وجود بناء على أصالة الوجود. فالمحذور هو لزوم العينية، عينية يعني العينية يعني الوحدة، يعني شيء عين شيء يعني ليس اثنان أصلا، مع فرض الاثنينية في الصورتين، يعني في إعادة المعدوم بعينه، يعني التكرار مع تخلل العدم أو دون تخلل العدم. يعني المحذور هو المحذور. هذا إذن تمام الكلام في الدليل العام الذي ذكره. ثم يشرع المصنف، غدا إن شاء الله سنذكر بقوله وبمثل البيان يتبين استحالة وجود مثلين، سنذكر هذا الأمر، ويذكر بعض الإشكالات على الدليل السابق. طبعا هذه الإشكالات ناشئة من سوء فهم العدم، سوء فهم العدم. ثم المصنف يشرع بعد ذلك بالأدلة، عين الأدلة التي ذكرها في بداية الحكمة على استحالة إعادة المعدوم بعينه، أربعة أدلة نذكرها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.